السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأئمة الأوصياء الميامين. كان الكلام في التعلم من المقدمات المفوتة في جملة من الموارد، وليس فقط مقدمة لإحراز الامتثال كما هو طبع التعلم، بل في جملة من الموارد اللي لم يتعلم مثل صلاة الآيات، تعلم صلاة الآيات في مورد الابتلاء في ما كان الوقت ضيقا مثلا، فأداء هذه الصلاة يفوت إن لم يتعلم الإنسان كيفية الصلاة هذه. وهل مجرى أو بعض أنواع الشكوك يسبب إبطال مثلا الصلاة، أو في مباحث الحج كذلك ما مر. ففي هذه الموارد ليس التعلم صرف ومقدمة علمية لإحراز الامتثال، بل هو مقدمة مفوتة، أي دخيل في الوجود. فوقع الكلام بين أعلام كما مر في تخريج الوجوب للتعلم، هل هو نسق المقدمات المفوتة لوجه، أو من باب دفع الضرر المحتمل وجه، أو من باب التمسك بأدلة وجوب التعلم. وهذا أدلة وجوب التعلم من الآيات والروايات، منهم من حمل على الوجوب النفسي كالمقدس الأردبيلي، أو الوجوب الطريقي النفسي الشرعي، وجوب نفسي الطريقي الشرعي، هذا مرة اصطلح معناه، أو الوجوب الغيري أو الوجوب الإرشادي. وما الفرق بين الإرشادي والغيري والطريقي والنفسي؟ هذه بحوث يجب الالتفات إليها. نعم، الوجوب الطريقي قد يكون عقلي وقد يكون شرعي، مثل وجوب الاحتياط عقلا في موارد العلم الإجمالي، من جزئية العلم الإجمالي في الأطراف يوجبها العقل، ليس نفسيا ذاتيا، يوجبها العقل طريقيا لأجل رعاية المعلوم بالعلم الإجمالي، فهو وجوب طريقي عند العقل. فإذا هناك وجوب طريقي كوجوب الاحتياط، احتياط عقلي وجوب طريقي، احتياط شرعي وجوب طريقي. حجية الظنون عند المرحوم قاضي الدين العراقي كثيرا ما مبنى مر بنا، وجوب طريقي يعني وجوب تكليفي طريقي متعلق بالطريق وبالتمسك بالطريق بالاستطراق. طبعا ليس كذلك التمسك بالثقلين، ليس طريق بهالمعنى، لا نعم، ليه موضوعية ذاتية. فإذا وجوب الظنون عموما، حجية الظنون عند من يبني على أن الحجية هي حكم تكليفي عنده، بخلاف النائني، النائني عند الحجية الظنون المعتبرة حكم وضعي، حكم وضعي بأن يقال بأن هذه الظنون علمون. الفرق بين الحكم الوضعي والحكم الطريقي المفروض الأخوة يستحضرون. المهم، حجية الظنون أو الحجية لها سبع أقوال، تسعة أقوال، 11 قول مبحوثة في مبحث الحجج. أحد الأقوال في حجية الظنون من باب المثال حجية طريقية شرعية، شرعية تأسيسية أو شرعية إمضائية، بالتالي شرعية. ف فإذا الحكم الطريقي قد يكون عقلي وقد يكون شرعي. فائدة معترضة سابقا مرت بنا قبل سنين وتنسى، لا معنى أن تنسى، وهي أن تقسيمات الأحكام الشرعية تذكر وضعي تكليفي كذا ظاهري واقعي كذا، التقسيمات برمتها موجودة في الحكم العقلي فضلا عن الحكم العقلائي. أعيد العبارة، التقسيمات المذكورة في الحكم الشرعي تكليفية ووضعية وفلانية وبقية التقسيمات بعينها موجودة في الحكم العقلي فضلا عن الحكم العقلائي العرفي. إذن في النظام القانوني العقلي كذلك، في نظام قانوني عقلي، في نظام قانوني شرعي، في نظام قانوني عقلائي، ثلاثة نظم. ما هي العلاقة بينها؟ بحث آخر. في آخر كتاب العقل العملي نقلنا كلمات الأصوليين هناك، خاتمة وما قبل الخاتمة مذكورة هنا. فالمقصود إذن في نظام قانوني عقلي عقلائي شرعي، الترتيب ما هكذا، ترتيب موضوع عقلي تكويني عقلائي عرفي اعتباري وشرعي. هذه التقسيمات وهذه اللغة كلها موجودة في العقلي في العقلائي في الشرعي. هسه شلون ملون هذا بحث آخر، بس هي نكتة جدا مهمة. هذه التقسيمات ليست خاصة لغة القانون بالاعتبار الشرعي أو الاعتبار العقلائي، بل أيضا هي موجودة في العقلي، يجب الالتفات إليه. نرجع الحكم الطريقي، إذا عندنا وجوب نفسي أو يحتمل حجوب طريقي أو وجوب غيري أو إرشاد، قد يقال أمر إرشادي، قد يقال إرشاد دليل إرشادي. ما هو الدليل الإرشادي وما هو قيمة الدليل الإرشادي؟ معروف الإرشاد قيمته في المرشد إليه ليس في نفسه. الإرشاد حجيته ليس في نفسه، حجيته في المرشد إليه. إن كان المرشد إليه حجة فهو حجة، إن لم يكن المرشد إليه حجة فليس بحجة. إرشاد، ما هو الإرشاد؟ إرشاد إذا ليس هو حجة، ليس حج يعني ليس في تصديق، وإنما الحجية إن كانت موجودة فهي في المرشد إليه، يعني الحجية في المرشد إليه ليس في نفسه. الإرشاد سواء أمر إرشادي أو إرشاد، يعني أمر إرشادي إنشاء أمر، أمر إنشائي إنشاء أمر إرشادي، إرشادي ليس قانوني اعتباري، مجرد إرشاد. ليس حجي ليس في تصديق، هو في نفسه، المرشد لا يجب أن يتدبر فيه. فعلى الإرشاد إذن ما هو؟ ليس حجة تصديقية وليس حجة، ما هو؟ مجرد تصور واحتمال عقلائي شر، أو احتمال يعده الشر حتى احتمال، يجب أن يلاحظ المرشد إليه. سواء يعني الإرشاد سواء بصيغة الإنشاء أو الإرشاد بصيغة الإخبار، كل منهما إرشاد. ليس في حجة تصديقية، فقط احتمال. إثارة الاحتمال هذا احتمال ملزم. ملزم يعني هذا ملزم بالفحص والتدبر في المرشد إليه. بخلاف مثلا القياس، القياس لا إرشاد فيه ولا يعني احتمال يعتد به الشارع، القياس أو السحر أو الشعبدة أو الطلسمات المحرمة أو الارتباط بالجن الكهانة، كل أقوال الكهنة المنجمين في القسم المحرم منهم، الشعبدة، السحر، الكهانة، هذه حتى بمقدار إرشاد يحرم الشارع ويمنع الشارع عنها. أمهات الفاعل، شنو الفاعل؟ ضرب الفاعل وما أدري كذا، من القبيلين الشعبذات دي. حتى بمقدار الإرشاد حرام أو منع من الشارع أن يتعاطى الإنسان معها، منع دي العلوم المحرمة وما شابه ذلك محرمة، يعني حتى تصورا الشارع ما يتعاطى معها. شبيه الفرق بين خبر معتبر إن حجة تصديقية فيه سواء متواتر أو مستفيض، وخبر ضعيف، وخبر موضوع يعني يعلم بوضعه، خبر يعلم بوضعه هو يعلم بوضعه بعد ما له معنى، واحد يتعاطى معاه تصورا إذا يعلم بوضعه. ولو في موارد السيد خوي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث ذكر أمثلة لخبر الموضوع سواء في معجم الرجال الجزء الأول أو مكانة أخرى، والحال أن المشهور قالوا لا هذا خبر متين ما في أي غبار على معنى. سبع الضرر على اختلاف الأنظار، ستحديد الصغرى هم في اختلاف، ولكن إجمالا ففي فرق بين خبر الموضوع، الموضوع يعني علم بوضعه، علم بنا تناقضه مع ثوابت الدين وما شابه، خبر ضعيف لو احتمل، محتمل يعتنى به بقدر الاحتمال، محتمل هذا وهذا يعتنى به. معنى حرمة الرد للخبر الضعيف أجمع عليها كافة علماء الإمامية إلا من شذ منهم، ممن لهم مشرب شاذ في شواذ، هذا بحث آخر، لكن في علماء الإمامية عموما حرمة الرد متواترة للخبر حتى الضعيف. ما هو معنى حرمة الرد؟ يعني تعامل علميا مع الأخبار الضعيفة تعامل الإرشاد على أقل تقدير. ذكرت لكم السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، وكان يوصفه السيد المرعشي النجفي رحمة الله بن عبقري زمانه في علم الأصول، أيام وكان سادة تعبير المرعشي النجفي والعودة عليه، وهو أهل ومحل السيد رحمة الله. فكان في جلسة استفتاء دائما يعني يأمر بأن الفقه الرضوي ما هنا ماذا قال، فمرة سألت سيدنا شنو الفقه الرضوي عندك معتبر تعتمد عليه؟ قال بغض النظر عن الاعتماد عليه، نفس أصلا المفاد اللي يجيبه عبارة عن توليفة وتأليف بين كثير من الطوائف المتعارضة في الأبواب وبشكل نسق يعني متين ودقيق، من ثم يسترعى الانتباه الرجوع له. شوف ما يبحث إرشاد. فحرمة الرد حرمة شرعية وضعية، يعني حتى استنباط المجتهد في موارد إذا مع عدم اعتنائه بالأخبار الضعيفة، اعتناءه بماذا؟ بالأخبار الضعيفة، هي ضعيفة المفتوض خبر واحد، خبرين مثلا ضعيفين، فكيف يعتني به المجتهد؟ يعني يعتبره حجة؟ لا، يعتد بها إرشادا، تصورا، احتمالا، يلاحظ المحتمل إليه موجود في أدلة أخرى أم لا. هذا المقدار من هذا كان يدمنه كافة فقهاء الإمامية. سيد محسن حكيم أخيرا، صاحب الجواهر، الشيخ الأنصاري، الشهيد الأول، كلهم، حتى الشهيد الثاني مع تصلبه بالطريق، والطريق الشهيد الثاني مع تصلبه بالطريق يدير باله على الاحتمال، لكن ليس كالشهيد الأول. كافة علماء الإمامية الخبر الضعيف أبدا ما يعزب عن التدبر في مفاده، بغض النظر عن عدم حجيته في نفسه. لما؟ لأنه أصل التصور لابد من الالتفات إليه، أصل التصور لابد من الالتفات إليه. فإذا الإرشاد ينلتفت، الأمر الإرشادي أو الحكم الإرشادي هو في نفسه ليس مولوية، لا تكليفا ولا وضعا، لكن يعتد بالاحتمال والمرشد إليه على كل. فهذه نكات يجب أن نلتفت إليها. طبعا حكم إرشادي، إرشاد لا يغلب على ما هو تصديقي، كما أن التصديق الظني ليس يغلب على التصديق اليقيني ولا مجرد، هي مراتب. وحتى التصديق اليقيني لا يؤخذ به بمفرده، منظومة الأدلة كلها، لا يؤخذ الدين من آية واحدة بالنسبة لغير المعصوم، ولا يؤخذ الدين من رواية واحدة، الدين منظومة، ليس فقط حسبنا كتاب الله، وليس فقط حسبنا أحاديث العترة، بل هما معان معان. فهذه منظومة بلا شك، مراتب في الأخذ. لكن الإرشاد بالتالي هذا دوران. الكثير يخلط، الكثير يجعل الإرشاد تصديق، هذا مو صحيح. الكثير يجعل الإرشاد كالسحر، هذا مو صحيح. لا إفراط في هذا الجانب ولا إفراط في ذاك الجانب، لا إفراط في هذا الجانب ولا إفراط في هذا الجانب. نعم. إذن الكلام في التعلم، إذن إرشاد، أو طبعا القضايا الإرشادية كثيرة، إرشاد أو نعم أو حكم طريقي أو حكم نفسي كما ذهب، أو حكم غيري في بالنسبة للتعلم، مقدمة التعلم. الصحيح حينئذ هذا البحث هو أجره الإعلام، فإذا أما من باب المقدمة المفوتة، هذا بالنسبة إلى الدليل الوارد في الأدلة أنه، والصحيح أنه حكم نفسي طريقي. نعم، المشهور ذهب إلى أن الأدلة في الآيات والروايات الواردة في وجوب التعلم أنه حكم طريقي وليس نفسي وليس إرشادي وليس غيري كبقية الأحكام الطريقية، وليس وجوب نعم نفسي ذاتي ولا غيري، بل في جملة من الموارد صحيح التعلم وجوبه غيري كالمفوتة، حيث إذا لم يتعلم سيؤدي به، مثل افترض غير الناطق بالعربية، لسان الأم ليس ناطق باللغة العربية، فإذا لم يتعلم قراءة الحمد والسورة كيف له إذا بلغ، يعني أو حتى قبل البلوغ أو بعد البلوغ، إذا لم يتعلم ستفوته جملة من الصلوات بالقراءة الصحيحة، وهذا حينما يقع الاضطرار بسوء الاختيار، وإن كانت الصلاة صحيحة ولكنه مأثوم لتفويته مرتبة من الصحة في الصلاة، مرتبة من الصحة في الصلاة. يعني هناك موارد أبواب عديدة في المركبات العبادية، الشارع يصحح العبادة ناقصة وبسوء الاختيار ومأثوم على تركه المرتبة الكاملة، لكنه يصحح وضعا المرتبة الناقصة الشارع. المشهور تقريبا بنوا على هذا الشيء في الصلاة، في الطواف، أو في نسك العمرة ونسك الحج. مثلا مشهور شهر عظيم وتبنينا قدماء وكذا، إلى صاحب الجوارة ما كذا. الخلل في الطواف والسعي لا غير العمدي، غير الملتفت إليه، وخرج شهر ذي الحجة وبطل الطواف أو بطل السعي بسبب أو بآخر، وضوء غير وضوء فلان. عند المشهور هو الصحيح، أدلة موجودة لم يتبناها المعاصرين لكنها صحيحة، أن العمرة صحيحة والحج صحيح، غاية ما عليه يقضي الطواف أو يقضي السعي، مع أنه مأثوم في التقصير لكنه صحيح. أي نكتة كلش لطيفة. الخلل في الطواف ولو تقصيرا ليس عمدا، ليس شاكا. إذا شاك ما راح يسأل المشكلة، لكن ما شاك أصلا، ما شاك ولا شيء ومقصر، ومع ذلك لا يبطل تبطل عمرة التمتع ولا يبطل حج التمتع، يقضي فقط يقضي. إن كان هو في مكة فيقضيه هو بنفسه، ما كان في مكة راح المدينة ورجع إلى بلاده يقضي عنه آخر. تتصل بعض الحجاج اللي بعدهم لا زالوا موجودين يا أبي جزاك الله خير، حتى لو مو في ذي الحجة، حتى لو يقضي عنه في محرم، يعني إذا ما حصل له بعد محرم يظل متورط في حرامه إلى أن يطاف ويسعى عنه، ويظل في ثياب الحرام، لازم يظل في ثيابه حتى هو لو رجع إلى العراق وكذا، ويظل هو محرم بعد ما شاء الله إلى أن يطاف عنه. لذلك هنا لطيف بالنسبة للمرشدين الله يحفظهم، إنه لو يصادقون بعض مؤمنين على كل، إما في بعض المدن كذا أساس يا أبا جزاك الله خير إليك هذا المبلغ بس روح طوف عنه فلان، وما يحتاج يكون ذاك محرم فيطوف عنه. المهم الطواف والسعي، فالمقصود هذا المطلب، وهو أن إذا هو حكم طريقي التعلم في بعض الموارد لا مقدم مفوتة، هذا كله بهالمقدار إجمالا واضح، إما مقدم مفوتة يؤدي إلى مقدم وجودية ضرر محتمل ملاك ملزم، الوجوه التي مرت كلها مضافا إلى الأدلة الخاصة في التعلم، هذا كله إجمالا يعني واضح وذو وجوه مختلفة في لزوم التعلم كمقدمة، ليس علمية مقدمة حتى وجودية مفوتة. بقي في هذا وجوب التعلم صورة معينة توقف عندها الإعلام مختلفة، بقيت صورة أو زوايا بعد، لا عفوا، أيضا الصورة اللي بقيت من الصور بالنسبة إلى غير البالغ قبل البلوغ. سيما إذا ما تعلم شيء أبدا هاي مشكلة، هذا إذا دخل عليه وقت الصلاة وقت واجبات أخرى لن يستطيع أن يتلاحق التعلم لكي يمتثل، ولا محالة بصير على قضاء. فهل يلزم الصبي أو لا يلزم؟ سيد خوي جزم بأنه لا يلزم. لماذا رفع القلم عن الصبي؟ عنده يرفع فلا يلزم، لا يلزم بنفس التكاليف أصلا، تكاليف ما تجب وما تكون فعلية إلا بعد البلوغ، ولا يلزم بتخريجات المقدمات المفوتة، لأنه هو مرفوع عنا كل التكاليف بما فيه حتى المقدمات المفوتة، مرفوع عنا الوجوب الطريق الشرعي النفسي أيضا في أدلة الوجوب التعلم، كل الوجوبات في الشريعة مرفوعة عنه. هذا مبنى السيد الخوي. نعم من زاوية أخرى يقبل السيد الخوي بأنه أتبع حتى آخر لا أدخل فيه نترك هذا الزاوية أخرى. فإذا يبني السيد الخوي على أن ماذا؟ على أن البالغ لا يلزم غير البالغ الصبي لا يلزم بماذا؟ بالتعلم قبل بلوغه، ما في ملزم له. النائيني رحمة الله عليه مع أنه مبنى هذا المتأخرين العصر ذهب إلى أن خصوص التعلم يستثنى من الواجبات المرفوعة الوجوبات المرفوعة عن الصبي، خصوص التعلم، لأن هذا التعلم مثلا في طول الأحكام التكليفية ليس لنفس الأحكام التكليفية. وظاهر حديث الرفع رفع الأحكام الأولية من الأحكام الطولية ناظر الأحكام الأولية ليس ناظر إليها، وسيما أن التعلم أو المقدمات المفوتة ملاك الإلزام فيها ما هو؟ ملاك الإلزام فيها ليس نفسها بالدقة، إنما ماذا؟ ذيها الذي هو فعلي في وقته. وطبعا الصبي بعد البلوغ التكليف عليه فعلي، والملاك ملزم والملاك أولي. فإذا المقدمات المفوتة تختلف عن بقية التكاليف عند الميزانية. لا تقاس بقية التكاليف، نمطها نمط طولي ما شئت فعله، ثم هي ناظرة إلى التكليف في ظرفه، والتكليف في ظرفه فعلي ملاك ملزم لا ربط له بنفس التكليف المفوت. فمن ثم الميزاناني عنده أن المقدمات المفوتة رفعها عن يعني استثناءه عفوا من حديث الرفع تخصصا، سمونا ناظر إليه حديث الرب. كما أن جملة من الأعلام المتأخرين العصر قالوا أن الفرائض الاعتقادية خارج عن فرائض الاعتقادية، خارج عن حديث رفع القلم عن الصبي، بعض هكذا قال، بعض المتأخرين الأعصار قالوا بأن في الفرائض الاعتقادية بالتوحيد والنبوة والإمامة وفلان وفلان هذه الفرائض الاعتقادية خارجة عن حديث الرافع ليست مرفوعة. البعض تم موضح هذا المطلب قال قد العقوبة خارجة حتى في العقائد، لكن الفريضة ليست مرفوعة. المهم الأعلام عندهم المتأخرين العصر عندهم نوع من الاضطراب أو قل نوع من الاختلاف في تصوير رفع الأحكام سيما في العقائد، كيف كذا انزل أصعد كذا، إن شاء الله نخوض فيه مفصلا، يعني بخلاف القدماء. القدماء أذكر هذا القول وأختم، القدماء لم يكن كلهم كثير منهم أو جملة منهم لم يكن كثير، أصلا حديث الرفع ليس رفع للأحكام، لا الفرعية فضلا عن الاعتقادية، أصلا ما يرفع حديث الرفع لا يرفع الأحكام والفرائض عن الصبي، إنما الذي يرفعه يرفع المؤاخذة. هذا الفرق بين قول القدماء وهو الصحيح الذي نتبنى، كلام القدماء هو الذي نتبنى، فرق عن الآخرين كيف أصعد أنزل، هذا بحث مهم شوية نشير له غدا إن شاء الله. نعم شبيه ذلك الكافر مكلف بالفروع ومو مكلف اصعد انزل انا مجرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.